يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
تكون مغرما بتعليق الصور، والصور التي يعلقها تكون على حسب رغبته، فإذا كان محبا للأشخاص الإداريين الملوك والوزراء والأمراء إلى غير ذلك يجعل غرفته مملوءة من هذا النوع، وإذا كان محبا للنساء فإنه يجعل في غرفته جملة من هذا النوع، وإذا كان يحب فنانين أو وما إلى ذلك فإنه يجعل في غرفته شيئا من ذلك على حسب رغبته. وكذلك بالنسبة للصور المجسمة، لأن الصور تكون مجسمة وتكون أيضا غير مجسمة، فيجعل هذه التماثيل في غرفته، تكون هذه التماثيل مثلا صور أوادم أو صور حيوانات أو غير ذلك من الصور. ومع الأسف أن كثيرا من المحلات إذا دخلها حتى المجالس العامة عند بعض الأشخاص توجد فيه هذه الأشياء، ومن المعلوم أنه لا يجوز للشخص أن يبقي هذه الأشياء في بيته لما ورد من الأدلة الدالة على تحريم تصوير ولعن المصورين، والشخص الذي يقتني هذه الصور يكون داخلا في عموم اللعن. ومن فرق بين صور المجسم والصور غير المجسدة فهذه التفرقة ليس عليها دليل شرعي يدل على تخصيصها، ذلك أن الأدلة التي جاءت دالة على تحريم التصوير هي عامة، ومن القواعد المقررة في علم الأصول أنه يجب أن يبقى العام على عمومه حتى يرد دليل يدل على تخصيصه ببعض أفراده، وإذا حمل العام على بعض أفراده بدون دليل يدل على هذا الحمل فهذا صرف للدليل عن ظاهره الراجع إلى تأويله المرجوح بدون مبرر لذلك، وهذا مخالف للقواعد العلمية. وبناء على ذلك يجب على السائلة أن تزيل جميع ما عندها من الصور في الغرفة التي ذكرتها وما مضى من صلاتها في هذه الغرفة، فنرجو أن يعفو الله جل وعلا عنها. أما مستقبلا يجب عليها أن تزيلها وأن تستغفر الله وتتوب إليه لعل الله أن يتوب عليها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. لها سؤال ثاني في رسالتها تقول فيه: أنني نذرت أن أصوم إذا تحقق لي شيء من الأمور، ولكنني نسيت عدد الأيام التي نذرتها، فماذا أفعل؟
الجواب: إذا كان الله قد حقق لك ما أردت ولم يبق عليك إلا الوفاء بالنذر فهذا نذر طاعة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وعدد الأيام التي نذرت أن تصوميها إذا كنت شاكة في عددها فمن القواعد المقررة أن الأمر إذا دار بين الشك واليقين فإنه يؤخذ باليقين، وبناء على ذلك فإنك تصومين أياما حتى تتحققي أن هذه الأيام مبرئة لذمتك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
يعني تحتاط للأمر.
نعم.
جزاك الله خير. وهذه رسالة من المرسل ميم نون عين من مدينة الرياض، بعث فيها عدة أسئلة نختار منها ما يلي. يقول: أنا طالب بإحدى مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ونبت الشعر في وجهي، ولا أريد أن أربي لحية علما أن في وجه حساسية، إذا ربيتها ازدادت الحساسية، وعندما أذهبت إلى الطبيب قال لي إذا لم تحلق لحيتك لا ينفعك دواء، لأن المسامات التي توجد في وجهك لا تأخذ العلاج بأثره، فما الحكم في هذه الحالة؟
الجواب: إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، لورود الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها والنهي عن حلقها، وقد ذكرت أنك لا ترغب إبقاءها بناء على أن الطبيب ذكر لك أنك لا تستفيد من العلاج لإزالة الحساسية الموجودة عندك إذا أعفيت لحيتك. والذي أنصحك فيه هو أنك تراجع أكثر من طبيب مسلم إذا أمكن ذلك، يعني إذا أمكن ذلك من جهة المسلم، وفي تقديري أنه ممكن، يعني بإمكانك أنك تراجع أكثر من طبيب مسلم، ولا يعلم واحد عن الآخر أنك راجعت. فإذا راجعت عددا واتفقوا من غير قصد منهم أن هذا الأمر محقق، فإنه لا مانع من إزالة الشعر إزالة مؤقتة حتى تزول الحساسية. فإذا زال الحساسية وجب عليك إعفاؤها وحرم عليك حلقها، عملا بالأدلة الدالة على وجوب الإعفاء وتحريم الحلق. وأنت في هذه الحالة إذا حلقتها لهذا السبب فإن هذا يكون رخصة في حقك، ومن القواعد المقررة في الشريعة، يعني قاعدة الرخص، وهي كثيرة جدا في الشريعة، يعني الأخذ بالرخص في الشريعة كثير جدا في مواضع لا يكاد يحصيها طالب العلم. ومن أبلغ ما جاء في ذلك أنه يجوز للشخص أن يأكل الميتة ويأكل الدم إذا اضطر إلى ذلك، لقوله تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فقد أباح هذه الأشياء المحرمة في حالة الاضطرار، قد أباح هذه الأشياء في أشياء المحرمة في حالة الاضطرار. وعلى هذا الأساس فكما سبق، يعني لا مانع من إزالة الشعر مدة تعاطي العلاج، وإذا زالت الحساسية فإنه يجب عليك إعفاؤها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير. له سؤال آخر في رسالة هذه، يقول: يوجد عندنا مسجد ولكنه يبعد عنا مسافة كيلو متر أو كيلو ونصف، وعندما يحين وقت صلاة الفجر يذهب جماعة منا إلى المسجد وجماعة تبقى نظرا للبعد وللبرد في بعض الأحيان، ونحن الباقين نصلي جماعة، فما الحكم ذلك؟
الجواب: يجب عليكم أن تذهبوا إلى المسجد، ولا يجوز لكم البقاء في البيت إلا لعذر شرعي. وقد ذكرت أن قسما منكم يذهبون إلى المسجد وأنتم تبقون في البيت، يعني قسم آخر يبقى في البيت، ولم تذكر في سؤالك أن الذين يذهبون إلى المسجد يتضررون بذهابهم ورجوعهم، فواجب عليكم أن تصلوا جماعة في المسجد، يعني مع جماعة المسجد. ومما يؤسف له بهذه المناسبة أن كثيرا من الناس يرغبون عن صلاة في المسجد، وبعضهم يقول إن صلاة الجماعة سنة، يعني أن الصلاة مع الجماعة سنة، يعني ليست واجبة، وهذا مخالف للأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة الدالة على مشروعية الجماعة وعلى وجوبها. فمن القرآن ما جاء في صلاة الخوف، فإن الله جل وعلا أمر الرسول وأصحابه أن يصلوا جماعة في أثناء، يعني في حالة الخوف، وقال تعالى في سورة البقرة: واركعوا مع الراكعين. فقد دل القرآن على وجوب الصلاة جماعة، والصلاة تؤدى جماعة في المسجد لا في الأسواق ولا في البيوت. ثم إن السنة العملية من الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومن خلفائه ومن أصحابه وفي القرون المفضلة المحافظة على أداء الصلاة جماعة، فواجب على الشخص أن يتقيد بذلك. وقد اختلف العلماء فيما إذا صلى الشخص في بيته بدون عذر هل صلاته صحيحة ويكون آثما أو أنها لا تكون صحيحة؟ يعني هل الصلاة مع الجماعة شرط في صحة الصلاة؟ وبناء على ذلك فإذا صلى الشخص في بيته بدون عذر فإن صلاته لا تكون صحيحة أو أنها صحيحة ولكن مع الإثم؟ فعلى المسلم أن يتقيد بشرع الله جل وعلا وبالله.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
يكون مغرما بتعليق الصور، والصور التي يعلقها تكون على حسب رغبته، فإذا كان محبا للأشخاص الإداريين الملوك والوزراء والأمراء إلى غير ذلك يجعل غرفته مملوءة من هذا النوع، وإذا كان محبا للنساء فإنه يجعل في غرفته جملة من هذا النوع، وإذا كان يحب فنانين أو وما إلى ذلك فإنه يجعل في غرفته شيئا من ذلك على حسب رغبته. وكذلك بالنسبة للصور المجسمة، لأن الصور تكون مجسمة وتكون أيضا غير مجسمة، فيجعل هذه التماثيل في غرفته، تكون هذه التماثيل مثلا صور أوادم أو صور حيوانات أو غير ذلك من الصور. ومع الأسف أن كثيرا من المحلات إذا دخلها حتى المجالس العامة عند بعض الأشخاص توجد فيه هذه الأشياء، ومن المعلوم أنه لا يجوز للشخص أن يبقي هذه الأشياء في بيته لما ورد من الأدلة الدالة على تحريم تصوير ولعن المصورين. والشخص الذي يقتني هذه الصور يكون داخلا في عموم اللعن. ومن فرق بين صور المجسم والصور غير المجسدة فهذه التفرقة ليس عليها دليل شرعي يدل على تخصيصها، ذلك أن الأدلة التي جاءت دالة على تحريم التصوير هي عامة، ومن القواعد المقررة في علم الأصول أنه يجب أن يبقى العام على عمومه حتى يرد دليل يدل على تخصيصه ببعض أفراده، وإذا حمل العام على بعض أفراده بدون دليل يدل على هذا الحمل فهذا صرف للدليل عن ظاهره الراجع إلى تأويله المرجوح بدون مبرر لذلك، وهذا مخالف للقواعد العلمية. وبناء على ذلك يجب على السائلة أن تزيل جميع ما عندها من الصور في الغرفة التي ذكرتها وما مضى من صلاتها في هذه الغرفة، فنرجو أن يعفو الله جل وعلا عنها. أما مستقبلا يجب عليها أن تزيلها وأن تستغفر الله وتتوب إليه لعل الله أن يتوب عليها وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. لها سؤال ثاني في رسالتها تقول فيه: أنني نذرت أن أصوم إذا تحقق لي شيء من الأمور، ولكنني نسيت عدد الأيام التي نذرتها، فماذا أفعل؟
الجواب: إذا كان الله قد حقق لك ما أردت ولم يبق عليك إلا الوفاء بالنذر فهذا نذر طاعة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وعدد الأيام التي نذرت أن تصوميها إذا كنت شاكة في عددها فمن القواعد المقررة أن الأمر إذا دار بين الشك واليقين فإنه يؤخذ باليقين، وبناء على ذلك فإنك تصومين أياما حتى تتحققي أن هذه الأيام مبرئة لذمة. ذمتك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبالله التوفيق.
يعني تحتاط للأمر.
نعم تحتاط.
جزاكم الله خير. وهذه رسالة من المرسل ميم نون عين من مدينة الرياض، بعث فيها عدة أسئلة نختار منها ما يلي. يقول: أنا طالب بإحدى مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ونبت الشعر في وجهي، ولا أريد أن أربي لحية علما أن في وجه حساسية، إذا ربيتها ازدادت الحساسية، وعندما ذهبت إلى الطبيب قال لي: إذا لم تحلق لحيتك لا ينفعك دواء، لأن المسامات التي توجد في وجهك لا تأخذ العلاج بأثره، فما الحكم في هذه الحالة؟
الجواب: إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، لورود الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها والنهي عن حلقها. وقد ذكرت أنك لا ترغب إبقاءها بناء على أن الطبيب ذكر لك أنك لا تستفيد من العلاج لإزالة الحساسية الموجودة عندك إذا أعفيت لحيتك. والذي أنصحك فيه هو أنك تراجع أكثر من طبيب مسلم إذا أمكن ذلك، يعني إذا أمكن ذلك من جهة المسلم، وفي تقديري أنه ممكن، يعني بإمكانك أنك تراجع أكثر من طبيب مسلم، ولا يعلم واحد عن الآخر أنك راجعت. فإذا راجعت عددا واتفقوا من غير قصد منهم أن هذا الأمر محقق، فإنه لا مانع من إزالة الشعر إزالة مؤقتة حتى تزول الحساسية. فإذا زال الحساسية وجب عليك إعفاؤها وحرم عليك حلقها، عملا بالأدلة الدالة على وجوب الإعفاء وتحريم الحلق. وأنت في هذه الحالة إذا حلقتها لهذا السبب فإن هذا يكون رخصة في حقك، ومن القواعد المقررة في الشريعة، يعني قاعدة الرخص، وهي كثيرة جدا في الشريعة، يعني الأخذ بالرخص في الشريعة كثير جدا في مواضع لا يكاد يحصيها طالب العلم. ومن أبلغ ما جاء في ذلك أنه يجوز للشخص أن يأكل الميتة ويأكل الدم إذا اضطر إلى ذلك، لقوله تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فقد أباح هذه الأشياء المحرمة في حالة الاضطرار، قد أباح هذه الأشياء في أشياء المحرمة في حالة الاضطرار. وعلى هذا الأساس فكما سبق، يعني لا مانع من إزالة الشعر مدة تعاطي العلاج، وإذا زالت الحساسية فإنه يجب عليك إعفاؤها. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير. له سؤال آخر في رسالة هذه، يقول: يوجد عندنا مسجد ولكنه يبعد عنا مسافة كيلو متر أو كيلو ونصف، وعندما يحين وقت صلاة الفجر يذهب جماعة منا إلى المسجد وجماعة تبقى نظرا للبعد وللبرد في بعض الأحيان، ونحن الباقين نصلي جماعة، فما الحكم ذلك؟
الجواب: يجب عليكم أن تذهبوا إلى المسجد، ولا يجوز لكم البقاء في البيت إلا لعذر شرعي. وقد ذكرت أن قسما منكم يذهبون إلى المسجد وأنتم تبقون في البيت، يعني قسم آخر يبقى في البيت، ولم تذكر في سؤالك أن الذين يذهبون إلى المسجد يتضررون بذهابهم ورجوعهم. فواجب عليكم أن تصلوا جماعة في المسجد، يعني مع جماعة المسجد. ومما يؤسف له بهذه المناسبة أن كثيرا من الناس يرغبون عن صلاة في المسجد، وبعضهم يقول إن صلاة الجماعة سنة، يعني أن الصلاة مع الجماعة سنة، يعني ليست واجبة، وهذا مخالف للأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة الدالة على مشروعية الجماعة وعلى وجوبها. فمن القرآن ما جاء في صلاة الخوف، فإن الله جل وعلا أمر الرسول وأصحابه أن يصلوا جماعة في أثناء، يعني في حالة الخوف، في حالة الخوف. وقال تعالى في سورة البقرة: واركعوا مع الراكعين. فقد دل القرآن على وجوب الصلاة جماعة، والصلاة تؤدى جماعة في المسجد. المساجد لا في الأسواق ولا في البيوت. ثم إن السنة العملية من الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومن خلفائه ومن أصحابه وفي القرون المفضلة المحافظة على أداء الصلاة جماعة، فواجب على الشخص أن يتقيد بذلك. وقد اختلف العلماء فيما إذا صلى الشخص في بيته بدون عذر هل صلاته صحيحة ويكون آثما أو أنها لا تكون صحيحة، يعني هل الصلاة مع الجماعة شرط في صحة الصلاة؟ وبناء على ذلك فإذا صلى الشخص في بيته بدون عذر فإن صلاته لا تكون صحيحة أو أنها صحيحة ولكن مع الإثم، فعلى المسلم أن يتقيد بشرع الله جل وعلا وبالله.